معكم حول الحدث. سعد الصابري.
اهلا وسهلا بكم على أثير مونت كارلو الدولية، حلقة جديدة وأحداث جديدة. ما الذي يحدث في ألمانيا على الصعيد السياسي، وأي مشهد سياسي ترتسم ملامحه في الفترة المقبلة، سيما بعد ما حدث في اجتماع الحزب المسيحي الديمقراطي؟ سنتحدث عن هذا الأمر ومخاوف أوروبية أيضا من صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، هل هي مخاوف مبررة أم لا؟ ومن ثم سنقرأ بين سطور المحاكمات في الجزائر التي استؤنفت والموجهة ضد مجموعة من الشخصيات، بينهم رموز من النظام السابق نظام بوتفليقة، وأيضا شخصيات أخرى. سنتحدث عن هذا الأمر في القسم الثاني خلال هذه الساعة. يرافقنا تيبو على الإخراج ورشحة تميمي في التنسيق، ابقوا معنا.
قضية اليوم. للمشاركة في برنامجك المفضل في مونتي كارلو الدولية 00-33-969-32-33-14 00-33-969-32-33-14.
بالتزامن مع إعراب بعض الشخصيات الأوروبية عن قلقها لما يحدث في ألمانيا من تحالف بين نواب في حزب المحافظين الحاكم وآخر من الأحزاب اليمينية المتطرفة خلال الانتخابات المحلية، هزت ألمانيا ليست فقط العواصف التي شلت الحركة المرورية، ولكن أيضا هناك عواصف سياسية فيما يبدو. هل هذه الرياح التي تعصف بألمانيا يمكن أن تكون مقلقة بالفعل على مستقبل المشهد السياسي في ألمانيا، سيما بعد أن أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أسفها لقرار رئيسة حزبها المسيحي الديمقراطي التي يختصر الجميع اليوم اسمها كي لا يواجه ربما صعوبة في نطقه AKK أنيغريت كرامب كارنباور، التي قررت عدم الترشح لمنصب المستشارية وعدم المنافسة مجددا على رئاسة الحزب؟ أسئلة كثيرة نحاول أن نفهمها مع ضيوفنا الذين أرحب بهم عبر الهاتف من ألمانيا. سيد زاهي علاوي، صحفي المتخصص في شؤون السياسية، وعبر الهاتف أيضا السيد حسام شاكر، الكاتب والباحث والمؤلف والمستشار في مجموعة من المؤسسات في أوروبا. أرحب بكما على أثير مونتي كارلو الدولية، وأبدأ معك سيد زاهي علاوي. AKK لماذا اتخذت هذا القرار في هذا التوقيت؟
أعتقد بداية يعني هي أو رئيسة الحزب أنجريد كرامب كارنباور اتخذت هذا القرار بعد الضغوطات وبعد تراجع شعبيتها، بالإضافة إلى ذلك الخذلان الذي واجهته داخل الحزب. لا يوجد هناك دعم قوي من قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي لهذه الزعيمة أو رئيسة الحزب، وبالتالي هناك أيضا خلافات، خاصة وأن البعض ارتأى أنه لا يمكن لهذه الشخصية أن تترشح لمنصب المستشارية. هناك طموح أيضا لبعض قيادات الحزب، خاصة منافسها على رئاسة الحزب فريدريش ميرت الذي أعرب عن طموحه بالترشح لهذا المنصب. هناك خلافات تعصف في الحزب، خلافات داخلية، بالإضافة إلى ذلك طبعا ما جرى في ولاية تورينجن من دعم الحزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني الشعبوي، دعمه لمرشح الحزب الليبرالي وهو حليف الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية، الأمر الذي أثار زوبعة كبيرة من الجدل السياسي داخل ألمانيا. هي ترفض وبشكل قاطع وبشكل رسمي التعاون مع حزب البديل، بالإضافة إلى رفضها للتعاون أيضا مع حزب اليسار. هناك خلافات داخل ألمانيا، البعض يطالب بأن يكون هناك نوع من التنازلات، خاصة فيما يتعلق بحزب اليسار الذي يسيطر على بعض الولايات في شرق ألمانيا، لكنها تصر على موقفها، ما دفعها لاتخاذ هذا القرار والإعلان عن انسحابها من الترشح لمنصب المستشارة وكذلك عن إعلانها عدم الترشح لمنصب رئاسة الحزب.
نعم، ابقى معي سيد زاهي. سيد حسام شاكر، على الصعيد الأوروبي هناك أصوات أعربت عن القلق وأصوات أخرى ربما آثرت ترقب ما يحدث في ألمانيا، واعتبارا هذا الأمر يعني أمر داخلي ألماني ويجب الوثوق في حنكة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
نعم، القلق يبدو مبررا إلى حد كبير، ليس فقط بالنسبة للوضع الداخلي في ألمانيا ولكن في بعض البلدان الأوروبية الأخرى عندما تصعد أحزاب من أقصى اليمين ربما أحيانا أقصى اليسار. هذه الأحزاب تقتطع حصصا في بعض المناطق بعض الأقاليم، فإنها تفرض شروطها بالتالي على المعادلة السياسية، تصبح أقدر على أن تكون ضمن المشهد، تصبح داخل البهو السياسي بشكل أقوى. وهذا الذي حدث في تورينجن تحديدا، الصدمة الآن التي جاءت من تورينجن تتجاوز ألمانيا إلى معنى أن تصعد أحزاب أقصى اليمين تحديدا إلى الواجهة في بعض المناطق في بعض البؤر، وكيف تستطيع أن تستخدم هذه الأحزاب نفوذها بشكل واضح لتعزيز مواقعها خطوة خطوة، بينما تتآكل الأحزاب الكبرى التقليدية تتشظى تتصارع وتفقد الرؤية المستقبلية. وهذا هو الخطورة أيضا اليوم في قيادة الحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي كانت تتدعمه ميركل مستشارة. عمليا هنالكم أزمة، لا توجد بدائل واضحة اليوم تستقيل أكاكا أو أكيكي كما يقال وتستقيل من القيادة بعد أن ظهر أنها عاجزة عن ضبط المشهد. ميركل كانت قد خرجت قبل مدة بعد نتيجة الانتخابات التشريعية والانتخابات البلديات بعض الولايات مؤخرا، والمشهد الآن مفتوح على تحول في قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي أو الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهذا أيضا له ما يناظر تقريبا في المشهد الأحزاب الأخرى مثل الديمقراطيين الاجتماعيين. في تقديري المشهد في ألمانيا مع رمزية تورينجن بشكل خاص التي صعد فيها النازيون إلى الحكم المحلي لأول مرة، هذا يشير إلى تحول حقيقي، وهذا التحول العميق الذي جاءت نتائجه مبكرة فيما من قبل لكن الآن تترجم على الأرض في الحياة السياسية في ألمانيا وربما في دول أوروبية أخرى.
نعم، ابقى معي سيد حسام. سيد زاهي علاوي، هناك من يقول أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت منذ البداية كانت حساباتها غير دقيقة عندما اختارت يعني حتى عملية اختيار خليفة لها، يعني البعض انتقد هذا الأمر، ولكن وقوع الاختيار على أنجريت كرامب كارنباور هو البعض فسره بأنه كان خطأ لأن قدرات AKK ليس بهذا الزخم الذي يمكنه أن يقود يعني دولة حادية. الأمر اللي يختلف عندما تقود منطقة فيها مليون ساكن فقط.
طبعا هي المشكلة ليست في أو لم تكن بارزة بهذا الشكل قبل الانتخابات، يعني كانت السكرتير العام للحزب وبالتالي من الطبيعي أن تتولى منصب رئاسة الحزب بعد خروج ميركل منها وبعد تنازل ميركل عنه، وبالتالي لم يكن أحد يتوقع أنها شخصية غير قيادية. عندما برزت كسكرتيرة للحزب كسكرتير عام للحزب كان هناك مديح وكان هناك تقبل وكان هناك نوع من الفرحة داخل الحزب بأن هذه السيدة القوية التي ظهرت والتي أثبتت قدرتها على مجهرات المستشارة الآن تتولى رئاسة الحزب، ولكن سرعان ما انقلبت هذه الصورة. نعم. وتحولت إلى تراجع، يعني هي لم تستطع فعلا ضبط الأمور داخل قيادة الحزب. هناك نواب لهذه الرئيسة، حتى هؤلاء لم يدعموها في مواقفها، لم يكن هناك دعم واضح من قيادة الحزب لهذه السيدة. المستشارة الألمانية كانت يعني تطمح أن تكون هذه السيدة قادرة على أن تكون خليفة لها وأن تعمل على لملمة الأوراق، لملمة أوراق الحزب الذي خسر من شعبيته في الآونة الأخيرة. طبعا خروج المستشارة من قيادة الحزب بعد أن تراجعت شعبيتها، وبالتالي أرادت أن تنقل هذه المسؤولية للجيل.
نعم، لكنها صورت
أخفقت في ذلك.
صورت أرجريت على أنها ميني ميركل وكأنها ميركل صغيرة ومجسم صغير منها.
بالفعل هذا ما تم تصويره حتى في وسائل الإعلام، والكثير من وسائل الإعلام تناقلت هذه الصورة بأننا الآن يعني كما يقال في العالم الرقمي ميركل 2.0، ولكن أثبت هذا فشله أو هذه النظرية. لم تستطع أنغريد كرام-كارنباو السيطرة على الخلافات داخل الحزب، لم تستطع، لملمت الخلافات ووضعها في السياق الصحيح، خاصة وأن ظهور فريدريش شميرت من العدم بعد أن اختفى عن الساحة السياسية، ولكنه ظهر فجأة وظهر كمنافس، لم يظهر بمجرد أنه ظهر ليكون من ضمن الوجوه الموجودة في قيادة الحزب، لكنه ظهر منافسا لها وسرعان ما ترشح لينافسها على رئاسة الحزب، وبالتالي أصبح هناك لنقل نوعا من المعسكرين داخل الحزب.
نعم.
وهذا أفقدها السيطرة على الأمور، وأفقدها أيضا ضبط الأمور نحو ما كانت تقوم به المستشارة ميركل، والتي استطاعت طيلة السنوات السابقة من السيطرة وإزاحة كل المنافسين لها، وهذا ما شهدناه في السنوات القادمة، سواء كوخ الذي كان في هيسن، وحتى كريستين فولف الذي تولى رئاسة البلاد، وكذلك في الجنوب استطاعت أيضا إزاحة شخصية كبيرة كانت تطمح بأن تنافسها على منصب رئاسة الحزب، لكن استطاعت إزاحة هذه الشخصيات بتوليها مناصب أخرى.
نعم، ابقى معي سيد زاهي. سيد حسام شاكر، تأتي هذه الظروف في ظل أيضا تسريب معلومات وتقارير عن مجموعات تنشط تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها بمثابة جيوش، من الشخصيات العامة، من المحافظين، من النشطاء السياسيين داخل الدول الأوروبية، تكرس لهم واشنطن أموالا، تحدثت عنها التقارير الصادرة في أوبن ديموكراسي عن وصفتها بالأموال السوداء التي تصرف على هذه المجموعات. هل يعني يمكن أن يغير، أو ما يحدث في ألمانيا يمكن أن يكون مؤشرا لاختراق ربما أيضا واشنطن حتى للساحة السياسية الألمانية؟
من المحتمل أن تكون بعض الأصابع تعمل في ألمانيا هنا وهناك. طبعا ألمانيا عليها العيون من طرف إدارة ترامب ربما، لكن أيضا من طرف روسيا، حزب البديل معروف أنه عمليا متصل بنوع من الود مع موسكو. على سبيل المثال ألمانيا تقود القاطرة الأوروبية بشكل أو بآخر، ربما تكون تمت مصلحة ما بضعف ألمانيا أو تراجعها، أو على الأقل عهد ميركل على الأقل أن يتراجع من أجل أن يكون نوع من التفكك الأوروبي أكثر فأكثر، أو إضعاف الموقف الأوروبي، وهذا مصلحة متبادلة في الواقع لإدارة ترامب وبوتين أيضا. لكن في الواقع ألمانيا الداخلي المعطيات كافية لأن تحدث ما حدث، لأن المأزق الآن السياسي أنه عندما تكون هنالك قوة من أقصى يسار مع أقصى يمين وتخفى تقريبا بأغلبية في بعض المناطق، هذا يجعل من الصعب أن تتشكل تحالفات أو ائتلافات حاكمة متماسكة، وهذا الذي جرى في تورينجن يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى، ويمكن أن يمس في لحظة معينة ائتلاف الحكومة الألمانية الاتحاد ذاته، وهذا هو المقلق الآن. العيون تنصرف الآن نحو سنة ونصف من الآن في خريف 2021 عندما تأتي الانتخابات التشريعية الألمانية الاتحادية، إن جاءت في موعدها وليس بوقت مبكر، وكيف سوف تكون النتائج بالتالي. الآن مع الاضطراب في الحزب الديمقراطي المسيحي، وأيضا ضعف المتزايد في الديمقراطيين الاجتماعيين، وأزمة الليبراليين الأحرار أيضا في هذا بعد آخر كما تجلى في تورينجن، في تقديري المشهد السياسي الألماني تنعدم فيه فرص رؤية البعيدة، وأصبح الحديث عن إمكانية مفاجآت تحدث هنا أو هنالك واردة، وهذا يعني أنه بالفعل نحن إذا هشاشة في المكونات السياسية متماسكة، يمكن اليوم الائتلاف الحكومي الاتحادي ذاته أن ينفلش في وقت ما.
نعم.
في تقدير المشهد الفعل صعب، والدول الأمريكي وحده لا يمكن أن يبرر أو يفسر لنقول ما جرى.
نواصل على أثير مونت كارلو الدولية أيضا الحديث عن المشهد السياسي الألماني وتداعيات ما يحدث من متغيرات في هذا المشهد على المشهد الأوروبي بشكل عام. أعود إليك سيد زاهي علاوي، وأذكر مستمعي مونتي كارلو الدولي أنك صحفي ومحلل سياسي من ألمانيا مباشرة عبر الهاتف معنا، ونتحدث عن العوامل الخارجية اللي نواصل فيها. يعني هنا ربما العامل الأمريكي ليس بهذه الأهمية مثل ما شرح سيد حسام شاكر، إذا كنت تتوافق معه في الرأي وتشاركه الرأي، ولكن هناك عوامل خارجية أخرى فسرها أيضا بعض المحللون والمراقبون داخل أوروبا بأن ما يحدث هو أيضا جزء من لعنات الملف السوري.
هي قد تكون هي تبعات الملف السوري وتبعات موجة اللجوء التي اجتاحت أوروبا في 2015، هي جزء من هذه العوامل، أصلا كانت عامل أساسي بصعود اليمين المتطرف. لكن أنا أؤكد أيضا بأن الولايات المتحدة تتدخل في كثير من القضايا حتى الاقتصادية، يعني حتى بعد خروج الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني، السفير الألماني السفير الأمريكي في ألمانيا هدد الشركات الألمانية بمحاسبتها وبمقاطعتها وبعدم السماح لها بدخول الأسواق الأمريكية. هناك ضغوط الأمريكية على ألمانيا في الكثير من الملفات، طبعا هذا بالإضافة إلى فضيحة التجسس التي أصلا حدثت أيام إبان حكم باراك أوباما، وبعدها خرج باراك أوباما ليقول بأنه لا يجب أو لا يجوز أن يكون هناك تجسس بين الأصدقاء، الأمر الذي تقبلته المستشارة ميركل نظرا لحبها لأوباما. إذن هي موجة اللجوء كان لها دور أساسي في ظهور اليمين، الموجة الإعلامية أو الهجمة الإعلامية الشرسة التي استطاع من خلالها اليمين المتطرف استغلال بعض الأحداث من أجل تأليب الشارع ومن أجل كسب الشارع في الانتخابات، وهي بعض الهجمات التي نسبت إلى تنظيم القاعدة ونسبت إلى تنظيم داعش ونسبت إلى متطرفين هم أيضا موجودون أو غالبيتهم موجودون أيضا في أوروبا ولم يأتوا ضمن موجة اللجوء، ولكن تم استغلالها بشكل جيد من قبل اليمين المتطرف ليتمكن من قلب الطاولة على حزب المستشارة وكذلك حزب الحزب المسيحي الاشتراكي الائتلاف الحاكم، ومن هنا بدأت الخسارات تتوالى، ولم تتمكن هذه الأحزاب من تدارك الأمور ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وبالتالي وضع حتى يعني أن هناك إحصائيات لمكتب الجنايات في ألمانيا يشير إلى أن 80 إن لم يكن 90% من الجرائم التي تحدث في ألمانيا هي من الألمان وليس من العرب أو المسلمين أو من اللاجئين، ولكن الأعداد التي كان يستخدمها أعضاء حزب اليمين أو حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف كانت للأسف هي البارزة حتى في وسائل الإعلام، الأمر الذي تم استغلاله بشكل جيد، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه، صعود هذه الأحزاب وصعود هذا الحزب وصعود اليمين، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، الدعم الأوروبي أو التماسك الأوروبي سواء في فرنسا سواء في البجر أو حتى في هولندا والدنمارك، الكثير من الأحزاب اتحدت فيما بينها، كان شعارها واحد، أوروبا للأوروبيين، عدم السماح للأجانب بأخذ مكان الأوروبيين، وكذلك الدعم الأمريكي. يعني هناك دعم واضح من الرئيس ترامب لليمين الشعبوي في أوروبا، وكذلك اللعب على تفرقة الأصوات الأوروبية فيما بينها.
نعم.
وهذا ما تجلى أيضا بتهديد الولايات المتحدة لسحب قواتها من ألمانيا وتمركزها في بولندا.
نعم.
الكثيرة مختلفة لم تتمكن الحكومة الألمانية من السيطرة عليها ومن لملمة أوراقها والتوجه أو توجيهها بالطريق الصحيح.
نعم سيد حسام شاكر، يعني حتى وإن كان العامل الأمريكي ليس هو الأقوى في هذه المعادلة كما شرحت قبل قليل، ولكن هذا لا يمنع أن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها الأمر مصيري من ناحية القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي في من حيث علاقاته الخارجية ومن حيث علاقاته التجارية وأيضا الاقتصادية. عندما نتحدث عن علاقات الاتحاد الأوروبي بروسيا أو بإيران وعدة ملفات شكلت محل توتر بين واشنطن وبروكسل في هذه الحالة. يعني من الواضح أهمية ما يحدث، هل يمتلك الاتحاد الأوروبي أوراقا لمجابهة هذه المتغيرات السياسية التي تطرأ على المشهد؟
بلا شك أن العامل السياسة الألمانية الخارجية وإدارة العلاقات خاصة مع روسيا مثلا كان ضاغطا على السياسة الأمريكية والأقل مقلقة لإدارة ترامب. نتحدث مثلا عن مشروع نورث ستريم الخاص بكابلات الغاز تحت البحر بين روسيا وألمانيا وملفات أخرى منها الملف الألماني. هذا بكل تأكيد له تبعات وله مواقف عدة مشهودة، لكن أيضا في المقابل الاتحاد الأوروبي ذات اليوم بعد انفصال بريطانيا بعد تضعضع حلم الوحدة يواجه أيضا مشكلة في القدرة على الاستجابة للتحدي. مثال الملف الدفاعي الأوروبي يوم ما زال معتمدا على الأطلسي على حلف الناتو كغطاء دفاعي أساسي. عندنا أيضا صعوبة اليقين بشأن وجهات العواصم الأوروبية بعد كل جولة انتخابية. الآن لنلحظ ما الذي جرى في إيطاليا في غضون سنتين ماضيتين وكيف تم التعاقد مع الصين في مباراة الحزام والطريق بشكل مستقل عن الإرادة الأوروبية. عمليا إيطاليا سمحت في ذلك الوقت بإدخال العامل الصيني إلى الأحشاء الأوروبية. نستطيع القول أيضا أن بلدان كما ذكر الأستاذ زاهي المجر وسياساتها ووجهتها المختارة في هذا الشأن، في تقديري من الصعب اليوم القول بأن أوروبا متماسكة كما ينبغي في الملفات الجوهرية أو أنها سوف تبقى هكذا متماسكة في غضون 5 سنوات أو 10 سنوات. حلم الوحدة الأوروبية المتماسكة بخيارات استراتيجية يتراجع. نتخيل ألمانيا ما بعد ماركل الآن كيف سوف تكون، من الذي سوف يحكم؟ لا نستطيع اليوم أن نقول من سوف يحكم في ألمانيا على سبيل المثال. هذا المؤشر بكل تأكيد مقلق بالنسبة لي. حلم أوروبي معين بوجود قرار مشترك متماسك يمكن الرهان عليه في عالم متعدد الأقطاب، في تقديري هذا تراجع بشكل كبير ويمكن أن يبقى اتحاد أوروبي، يمكن أن يعاد إمتازه بشكل أو بآخر، لكن الرهان المستقبلي الأوروبي يبدو من الصعب التعوي عليه لمدة طويلة.
نعم سيد زاهي علاوي، هنا عندما نتحدث عن البدائل داخل ألمانيا وما هي ربما يعني استراتيجية أو كيف ستكون استراتيجية أنجيلا ميركل خلال الفترة المقبلة، هي حاولت أن تنقذ حزبها من فضيحة التحالف أو تداعيات التحالف مع اليمين المتطرف، ولكن وأقالت بعض الشخصيات، ولكن عندما نتحدث عن المرحلة المقبلة هي التي تستعد لترك منصبها كمستشارة العام المقبل 2021، وها هي المرشحة المحتملة قد قررت عدم الترشح وعدم حتى رئاسة الحزب، فبالتالي كيف ستكون البدائل، سيما وأن بعض الشخصيات منهم ذكرت أنت في أول مداخلة لك ذكرت فريدريتش ميرت الذي يقال أنه ستكون من الصعوبة أن يتعامل مع أنجيلا ميركل.
طبعا اعتقد ان انجيلا ميركل ستحاول الخروج باقل الخسائر من هذه الحقبة وباقل الخسائر من الحزب وانهاء مشوارها السياسي دون خسائر ودون فضائح، وبالتالي هي لن تتدخل بشكل كبير، ولكنها قالت بانها تريد ان تبقى أنجريد كرامب-كارنباوا في وزارة الدفاع، لها الحق في أن تتنازل عن ترشحها للمنصب المستشارة وكذلك رئاسة الحزب، ولكن تريدها أن تبقى وزيرة للدفاع. المستشارة ميركل لم تتحدث كثيرا في ظل التكهنات وفي ظل التحليلات وفي ظل الخلافات التي تعصف في الحزب، حتى أن هناك أصوات بدأت تطالب بالإسراع بحسم موضوع رئاسة الحزب، الأمر الذي سيكون له أصل أيضا تداعيات على الحزب خلال الفترة المقبلة. أعتقد أن المستشارة الألمانية لن تتمكن من فعل الكثير في هذه المرحلة، هي الآن تودع الحلبة السياسية ولا تريد أن تبقى صورتها متضعضعة لدى الألمان، هي تريد أن تحافظ على الصورة التي لطالما رافقتها طيلة فترة حكمها في السنوات الماضية. وبالتالي لا أعتقد أن المستشارة ميركل ستتدخل بشكل كبير في السياسات الداخلية للحزب أو أنها ستطلب حسم موضوع رئاسة الحزب في الفترة المقبلة، ولكنها ستترك الأمور تسير بالشكل الذي يمكن أن يجنبها فضائح أكبر ويجنب الحزب أيضا خسائر أكبر. الخلافات كلما ازدادت سيكون لها تداعيات على الحزب، سيكون هناك تراجع لشعبية الحزب، وبالتالي أعتقد من الحكمة الآن هو التروي والانتظار حتى موعد مؤتمر الحزب في نهاية العام أو في صيف هذا العام، وبالتالي أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل، رغم أن هناك طموح لدى البعض بتولي رئاسة الحزب وبالتالي أيضا تولي منصب المستشارة في للفترة المتبقية، الأمر الذي أستبعده في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لك سيد زاهي علاوي، الصحفي الألماني متخصص في الشؤون السياسية. شكرا لسيد حسام شاكر، الباحث والكاتب والمؤلف والمستشار لدى عدد من المؤسسات في أوروبا. شكرا جزيلا لكما.
بين السطور،
لنتوجه إلى الجزائر، حيث يترقب الشارع الجزائري مصير ومآلات المحاكمات المتواصلة، محاكمة رموز نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك مع دخول مجموعة من المحاكمات مرحلة الاستئناف على الأحكام، صدور بعض الأحكام ضد بعض الشخصيات مثل ما حدث مع السيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة واللواءين محمد بندين المعروف بال جنرال توفيق وعثمان طرطاق، وكذلك ما حدث مع زعيمة حزب العمال لويزا حنون التي كذلك قضت المحكمة محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة الجزائرية بإخلاء سبيلها بعد قضائها 9 أشهر في السجن. سنتحدث عن كل ذلك، عن شكل القضاء اليوم، هذا الوجه القضائي الجزائري هل اختلف، هل يأمل الشارع بتحقيق إنجازات في هذه المحاكمات، هذا ما نناقشه مع ضيوفنا. ولكن أدعوكم في البداية للاستماع إلى هذا التقرير الذي أعده ويقدمه لنا من الجزائر العاصمة فيصل مطاوي.
حكم مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة على لويزا حنون زعيمة حزب العمال ب3 سنوات سجن منها 9 أشهر نافذة، ما يعني إطلاق سراح المناضلة اليسارية التي كانت متابعة بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة والجيش مع سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة والمديرين السابقين للمخابرات محمد مدين وعثمان طرطاق. في حق الثلاثة المجلس أيد الحكم السابق ب15 سنة سجن نافذة. القضية تتعلق باجتماع تم في 27 من شهر مارس/2019 أسبوع قبل استقالة الرئيس بوتفليقة بعد بداية الحركة الشعبي في البلاد. أثناء الاجتماع نوقشت قضية تعويض بوتفليقة بالرئيس الأسبق اليمين زروال لإدارة المرحلة الانتقالية. المحامون في مرافعاتهم رفضوا تهمة المؤامرة ضد الدولة وضد الجيش، فيما قال سعيد بوتفليقة إن الجنرال أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش كان على علم باستقالة بوتفليقة ولكنه أصر على المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بعزل الرئيس. فيصل مطاوي، الجزائر، مونتي كارلو الدولية.
وينضم إلي هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس السيد زين الدين شن، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد زين الدين، وسأبدأ معك في البداية حول هذه المحاكمات، يعني حالة الترقب، هل يمكن الحديث عن حالة الترقب أم ربما البعض يتحدث أيضا عن انقسام في أو تباين في الآراء في الشارع الجزائري بين متفائل بأن تفضي هذه الانتخابات إلى شيء وآخر لا ينتظر شيئا جديدا عم ما سبق
من الانتخابات
من المحاكمات.
أنا قلت المحاكمات. دعيني أولا أريد فقط أن أقول شيئا، هو أن هناك مدنيين يحكمون في المحاكم العسكرية، وهنا يوجد خلل. يعني كيف الجنرال توفيق لم يكن إنه جنرال متقاعد، وبصفته جنرال متقاعد إذن هو مدني، لا يمكن له أن يحاكم في محكمة عسكرية. أيضاً رأينا أيضاً أن رئيسة حزب العمال السيدة لويزا حنون التي أيضاً حكمت في 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 محكمة عسكرية، ولهذا نستنتج من كل هذا بأن المؤسسة العسكرية في الجزائر لها نفوذ كبير، لها نفوذا كبير في السلك القضائي أو في السلك التنفيذي أو في السلك التشريعي، وهذا ما يشكل خلل، وهذا ما يطالبه الشعب الجزائري منذ 22 فبراير، أي يطالب بقضاء مستقل، أي يطالب بقضاء لا 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 لا, لا خالي من الضغوطات من المؤسسة العسكرية. إذن أظن أن ما يحدث حاليا أصفه فقط بما يسمى بالعدالة الانتقامية وليست
انتقامية
انتقامية انتقامية بالميم وليست بعدالة حقيقية. أريد فقط أن أضيف بأنني لا أدافع عن هذه هؤلاء الأشخاص، فلهم محامين يدافعون عنهم، فقط أنا أريد فقط أن من هذا السياق أن أستخلص فقط هذه النتيجة، ألا وهي عدالة انتقامية وليست عدالة حقيقية.
حتى من ينتقم من من؟
من ينتقم من من فقط؟ لماذا هؤلاء الأربعة أو الخمسة يتواجدون حاليا في محكمة عسكرية؟ لأنهم اجتمعوا لماذا؟ اجتمعوا أن 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 من أجل خطة لذهب إلى لكي يستمر النظام بنفسه، لأنه لماذا؟ لأنه خرج الشعب إلى الشارع، ولهذا وفي نفس الوقت هناك اجتمعوا من أجل أن 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 يجدوا خطة لكي لمباغتة الشعب أولا هذه، وثم
هذه الشخصيات اجتمعت لمباغتة الشعب ضد الشعب، يعني
ضد الشعب لماذا اجتمعوا؟ اجتمعوا لكي يجدوا حلا. لماذا هذا الحل؟ الحل لبقاء النظام، الحل لإيجاد شخص، لإيجاد الشخص الذي اقترحه هو الجنرال السابق الرئيس السابق ليمين زروال، وهذا الأخير رفض أن يكون رئيسا لهذه المرحلة الانتقالية. وفي نفس الوقت المؤسسة العسكرية برئيس الأركان السابق المتوفي
قايد صالح
عندما استنتجوا أن هناك أناس يجتمعون من أجل خطة فذهبوا إلى السجن، لولا هذا الاجتماع لما ذهبوا إلى السجن. إذن من هذا نستنتج أن هناك انقسام في النظام، هناك خلاف حاليا في النظام، ولهذا
إذن هذه المحاكمات تعبر عن هذا الخلاف، وأن هناك أجنحة لا تزال تواصل هذا الصراع، جناح يريد الانتقام من جناح آخر.
نعم. طيب. هذا فقط.
طيب دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف من الجزائر مباشرة على أثير مونتي كارلو الدولية سيد مالك بالقاسم، هو ناشط سياسي وهو قيادي سابق في حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان في الجزائر. أرحب بك، لابد أنك سمعت لجزء من ما قاله سيد زين الدين شنة، ومعي هنا الضيف في استوديو الباحث في العلاقات الدولية في الجامعات الفرنسية، ويعني تحدث عن أن هذه الانتخابات وصفها بالانتقامية، وأنه لا يمكن يعني، وهذا يظهر من كونها محاكمات عسكرية ضد أشخاص مدنيين، بينهم لويزا حنون أو بينهم الجنرال المتقاعد توفيق.
أولا مساء الخير ولك وللمستمعين الكرام، كما أرحب بالضيوف. أنا في تقديري الشخصي أنه هناك تفصيل جد مهم يجب أن نتطرق إليه، هو الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال سيدة لويزا حنون، والحكم ب 15 سنة للمتهمين ثلاثة الباقين. لويزا حنون كانت حاضرة في نفس الاجتماع ونفس الوقائع، فكيف يتم إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال وبالمقابل يتم الحكم ب 15 سنة على المتهمين الآخرين؟ جلسة المحاكمة عرفت يعني وقفة تضامنية لمناضلي حزب العمال وحزب الأمدياس مع لويزا حنون. هنا نعرف ونستشعر بأن السلطة السياسية تخضع دائما إلى الضغوطات السياسية وتخضع إلى ضغط الشارع، وأن هذه ليس حقيقة عدالة مستقلة بأتم الكلمة، وإنما أنا في تقدير الشخصي هو عبارة عن سراح أجنحة بين مسؤولين سواء حاليين أو سابقين في النظام حول إعادة مشكلة النظام والتموقع من جديد.
يعني أنا كتتفق مع الضيف هنا أن هذا الاجتماع كان من أجل إعادة كما ذكرت أنت رسكلة النظام أو ترسيخ لعودة النظام.
بالتأكيد الاجتماع كان لإعادة رسكلة النظام وإعادة ترتيب الأوراق وإعادة يعني تقاسم السلطة بين مراكز القوى التي سيطرت على النظام الجزائري منذ التسعينات، والجهة الأخرى قامت يعني بالتحرك سريعا وقدمتهم إلى المحاكمة العسكرية. باعتقادي أن الشعب الجزائري اليوم والحراك الشعبي والجميع ينادي حقيقة بعدالة مستقلة. طبيعي أن الجميع يؤيد الحرب على الفساد ويؤيد الحرب على الذين استغلوا النفوذ والسلطات، ولكن بطريقة تكون عدالة فيها حقيقية ومستقلة، لا تخضع لضغوطات ولا تخضع لحسابات سياسية. قلت لك أن الإفراج عن لويزا حنون جاء بنتيجة في تقديري الشخصي لأمر سياسي، لتوجه وإرادة سياسية لتهدئة الشارع. هنا نعرف بأن هناك العدالة ما زالت تخضع لقيود. كنا عرفنا يعني الأسبوع الماضي الوكيل الجمهورية بمحكمة سيد محمد قال أنه يجب أن لا نخضع إلى الأوامر ولا نعود إلى التسعينات، ويجب أن نخضع لعدالة تكون مستقلة تماما عن التعليمات الفوقية. هنا نعرف بأن هناك بعض الاختلالات داخل مؤسسة العدالة. لهذا أنا في تقديري الشخصي أنه يجب أن نتوجه إلى عدالة مستقلة تكون فيها القوانين. لغاية الآن يعني التهم التي نسبت إليهم في تقديري الشخصي أنها غامضة وليست لا تستدل إلى واقع. كيف لويزا حنون كان حاضر في اجتماع يطلق صراحها والباقيين يتم الحكم عليهم؟
نعم، ابقى معي سيد مالك بالقاسم. سيد زين الدين شنا، إذن يعني هل مسألة الإفراج عن لويزا حنون أو إخلاء سبيل لويزا حنون جاء نتيجة ضغط الشارع فقط، أو هناك يعني إرادة سياسية ما وهدف معين سياسي؟
أظن وراء نعم هناك أكيد أن الضغط الشعبي وأن مطالبة الشعب الجزائري بالذهاب إلى دولة مدنية. يعني ماذا تعني الدولة المدنية؟ تعني أيضا استقلالية القضاء. إطلاق رئيسة حزب العمال لويزا حنون هو مجرد لعبة فقط، مجرد لعبة تدل أن المؤسسة العسكرية ما زالت تهيمن على القضاء في الجزائر. بطبيعة الحال المؤسسة العسكرية لا تهيمن فقط على القضاء في الجزائر، تهيمن على كل المؤسسات، وهي من تمنع أن يكون الفصل بين هذه السلطات. إذن أنا أصفها فقط هذه، أصفها بمجرد لعبة. كيف يمكن لأناس شاركوا في اجتماع بأكملهم أن يطلق سراح رئيسة هذه رئيسة حزب العمال لويزا حنون، وفي نفس الوقت هناك من حكم عليه بأكثر من 10 سنوات سجن، 15 سنة سجن أظن لشقيق رئيس أبلة. ولكن المشكل الحقيقي لا يكمن هنا، لا يكمن من يحاكم من، ولا يكمن المشكل. أنا أرى أن هناك نشطاء سياسيين أو مثلا لويزا حنون هي رئيسة حزب تحاكم في محكمة عسكرية. جنرال يحاكم في محكمة عسكرية يمكن أن نتفهم الأمر، لكن مستشار رئيس آخر رئيس سابق سعيد بوتفليقة، آخر رئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن يحاكم في محكمة عسكرية، هنا يكمن الخلل. وهنا مرة أخرى نفهم بأن أن لا 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 نية لهذا النظام في الذهاب إلى دولة مدنية حقيقية. لو كان يعني إرادة لهذا النظام أن أكيد ربما هؤلاء الأشخاص، لماذا مثلا منع الصحفيين من الدخول إلى هذه الجلسة؟ الصحافة يعني تمثل السلطة الرابعة عندما تكون ديمقراطية حقيقية. لماذا منع الصحفيين من الدخول إلى القاعة؟ لماذا أيضا لا يوجد وضوح كامل عن هذه القضية؟ لماذا لم يفصل القضاة في كل هذه الأمور؟ إذن من هنا يوجد خلل. أظن أنها إطلاق سراح لويزا حنون هي مجرد فقط لعبة يريد بهذا النظام أن يباغت الشعب مرة أخرى لكي يقول لاحظوا إنها القضاة لقد قاموا بعملهم وقرروا أن يطلقوا سراح ويطلقوا سراح هذه الرئيسة
إثبات نزاهة القضاء العسكري.
نعم، ولكن إثبات نزاهة، نعم قضاء عسكري سيدتي الكريمة، لقد قلت قضاء عسكري يحاكم مدنيين. هنا يوجد الخلل، هنا يوجد. إذن وعندما نرى هذا النظام الحالي، هناك الشعب كل أسبوع يخرج إلى الشارع يطالب باستقلالية القضاء، وفي نفس الوقت هذا النظام لا يظهر أي نية يوجد تناقض كبير في
لا يظهر نية لإنشاء دولة مدنية حقيقية تفصل فيها السلطات عن بعضها البعض. هنا ربما سيد ملك بالقاسم، ما الذي يقال للشارع سواء في وسائل الإعلام ربما رسمية أو من خلال أي قنوات تواصل للوصول إلى الشارع من قبل الحكومة، من قبل الجهات القضائية أو القضاء العسكري لتبرير الحكم داخل محكمة عسكرية أو المحاكمة داخل محكمة عسكرية أو عدم السماح للصحفيين بالدخول، كل ذلك كيف يبرر؟
والله في اعتقادي الشخصي أنه في الجزائر كل وسائل الإعلام هي شبه مغلقة. هناك الجزائر تعيش تعرف تعتيم إعلامي لم تعرفه منذ الاستقلال، كل القوانات لديها خط إعلامي واضح وهو الترويج لخريطة طريق السلطة من دون أن تكون حيادية سواء في نشر المعلومة أو في تغطية الأحداث. كل القنوات تتجاهل الحراك الشعبي والمسيرات التي تخرج الثلاثاء والجمعات. هنا نعرف بأن إذا يتم التعتيم، إذا يتم تجاهل مسيرات حاشدة للمواطنين، أن الإعلام مسير. ما دام الإعلام يسير إذن نعرف بأن سواء القضاء أو كل السلطات الأخرى تسير بإرادة سياسية وليس وفقا للقوانين التي تنظم الفصل بين السلطات والعمل بين المؤسسات. هنا يفقد الشارع ويفقد الشعب الجزائري الثقة بهذه الأحكام وفي كل هذه القرارات التي تخرج من السلطة.
ولكن سيد مالك بالقاسم، في أفريقيا وفي بعض الدول حتى العربية، يعني كان من المفترض أن يكون معنا سعيد منصور بن محمد الناشط الحقوقي ولكي يحدثنا أيضا عن الدستور وعن ما يقوله القانون الجزائري، ولكن بعض الدول في حالات التآمر على الدولة وعلى الجيش وهي تهم ترقى إلى تهم الخيانة تتم المحاكمة أمام القضاء العسكري، فهل في الجزائر الحالة هي كذلك؟
والله أعتقد بأن سواء فيما يخص شقيق الرئيس السابق كان هو مستشار للرئيس ويعني آخر الرئيس الذي هو يمثل السلطة. الفريق محمد مدينة حقيقة كان متقاعد، ولكن بشير طرطاج كان مديرا للاستخبارات وكان في المنصب، فكيف لشخص هو في منصبه وهو منصب سامي في مؤسسة عسكرية أن يتآمر على الجيش؟ هنا نعرف بأن هناك اختلالات. أنا في تقديري الشخصي كان من المفروض أن توجه إلى حقيقة أخلقت العمل السياسي، حقيقة توجه إلى عدالة مستقلة، المدني يحاكم في العدالة في المحكمة المدنية والعسكري يحاكم في المحكمة العسكرية. فلم نتوجه إلى هذه الأمور، أعتقد بأن الأمور ستتعفن والجزائر ستعرف أزمة سياسية حادة أكثر من التي عرفتها السنة الماضية.
نعم، ابقى معي سيد مالك. هنا سيد زين الدين شنة، يعني هذه الأسماء التي نتحدث عنها، ما هو ربما الخطر الذي تشكله على المؤسسة العسكرية بقياداتها الحالية اليوم؟ لماذا يعني عندما ذكرت أنها مسألة انتقامية، يعني أن هناك خشية من تأثير هؤلاء، ما هو تأثيرهم، ما هو خطرهم ربما من وجهة نظر القيادين الحاليين للمؤسسة العسكرية؟
الخطر الوحيد الذي يمثل هؤلاء الناس الذين هم في السجن أو السيدة لويزا حنون التي خرجت أمس يمثلون جزءا من السلطة. كلنا نتذكر كيف كانت رئيسة حزب العمال تمثل تيار يساري في الجزائر، ولكن ليس لها علاقة أي باليسار. يعني كلنا نعرف كيف أيدت في السابق
ترشح عبد العزيز بوتفليقة
أو كل القرارات إلى آخره، وهي كانت تلعب بمسائل التدخل الأيادي الخارجية في الجزائر. كانت تؤيد، ولهذه بالتقدير الخاص أن يشكل بالطبيعة الحال تواجدهم في السجن اليوم يشكلون خطر لجناح آخر في السلطة، ولهذا يتواجدون في السجن لهذا السبب البسيط.
لأن هل لو كانوا خارج السجن كانوا باستطاعتهم أن يفعلوا شيئا ما؟
نعم، كانوا بصدد فعل شيء. اقتراح الجنرال السابق ورئيس السابق الجزائري اليمين زروال لقيادة المرحلة الانتقالية، لماذا القايد صالح سارع إلى
إجراء انتخابات؟
ليس فقط إجراء انتخابات، سجنهم حتى داخل السجن هؤلاء الناس يمكن لهم أن يقومون بالشيء. أريد فقط أن أوضح هذا الأمر، لأن السجن لا يمنعهم، لأنهم عندهم
ما هي الإمكانيات التي يمتلكونها؟
بشير طرطاق كان على رأس الاستخبارات الجزائرية. السيد مدين كان لأكثر من عقدين من الزمن مديرا لأجهزة الاستخبارات الجزائرية. السيد بوتفليقة أخي الرئيس، رئيس كلنا نعرف أنه أصيب بالجلطة الدماغية ولا يملك أي مؤهلات لقيادة الجزائر، وإنما هو شقيقه هو من كان. هؤلاء الناس لهم قاعدة في الجزائر، سواء كانوا داخل السجن أو خارج السجن يمكن لهم أن يقوم أن
يفعلوا قاعدة شعبية يمكن تحريكها.
ليس فقط قاعدة شعبية، لا 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 أتحدث عن الشعب، أتحدث عن
داخل المؤسسات.
داخل المؤسسات. إذن هذا أولا. لذلك عندما كما سبق لي أن قلت أنهم يشكلون خطر، لأن السيد بوتفليقة أراد أن يقيل رئيس الأركان السابق السيد القيد صالح، ولهذا حدث ما حدث، والآن هذه المجموعة تتواجد في السجن. ولكن كل هذا يتناقض مع مطالب الشعب الجزائري، وهذا هو الأهم. يتناقض لأن الشعب لأن عندما نترجم سياسيا مطالب الشعب الجزائري هو يطالب بالذهاب إلى دولة مدنية حقيقية. وفي نفس الوقت عندما نرى الدستور، أريد فقط أن أدخل هذه النقطة، هو الدستور الجزائري الحالي الذي مثلا يعطي امتيازات إمبراطورية لرئيس الجمهورية. مثلا عندما رئيس الجمهورية يعين القاضي الأول في البلاد، هنا يكمن أول خلل في استقلالية القضاء. لا يمكن لرئيس المجلس الدستوري الذي يعينه رئيس الجمهورية أن يكون حرا في قراراته، بما أنه عين من قبل من رئاسة الجمهورية.
طيب هنا في هذه الحالة، لأن يعني هناك معلومات كثيرة ذكرت، ولكن سيد مالك بالقاسم الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب جبهة التحرير يبدو أنه انقطع معه الخط. سأكمل معك سيد زين الدين، لأنك ذكرت مسألة أن بعض الشخصيات تتحكم حتى في تدخل أيادي أو أصابع خارجية في الجزائر. هل ما يحدث اليوم أمامنا هو شأن عوامل جزائرية صرفة تتحكم فيه، أم يمكن الحديث عن عوامل خارجية أيضا من خارج الجزائر تلعب دورا فيما يحدث اليوم؟
العوامل الخارجية، نعم أكيد أن هناك بلدان، لكن هذه من امتيازات البلدان، فلكل بلد مصالحه الشخصية في أي بلد آخر. أكيد أن هناك بلدان في الجزائر لها، لا أريد أن أذكرها، كلنا نعرف من هي هذه البلدان، فهي قوى عظمى في العالم، لها حتى لا نقول لها تأثيرات، ولكن تعمل من أجل مصالحها. أكيد أن هذا الوضع ربما الحالي لا يساعدها كثيرا، وهناك لا أكيد أن في كل أزمة سياسية في أي بلد في العالم هناك عوامل خارجية، لا يمكن أن ننفي هذا. ولكن أنا لست من الذين يؤمنون كثيرا بالمؤامرات وبالأيادي الخارجية، لأن دعيني فقط أقول لك شيئا، فالدستور الجزائري ما يقول مثلا عندما يقول الشعب عامة الشعب الجزائري بأنه ليس دستور وإنما هو كراس محاولات، كراس محاولات يعني هو ذلك الكراس الذي يملكه التلميذ في الابتدائي حيث يحاول ويتدرب في هذا الكراس. فالمشكل هنا يكمن، فنحن في الجزائر نعيش مشكلة هي لا توجد دولة مؤسسات، فهنا يكمن الخلل. نعم. الخلل الأول.
طيب هنا التساؤل أيضا، ما الذي يمكن أن ينتظر إذن، حتى وإن كانت هناك محاكمات جزء منها لبعض هذه الشخصيات التي ذكرناها سيد مالك بالقاسم هي محاكمات عسكرية، ولكن هل يمكن أن ننتظر خلال الفترة المقبلة نتائج لهذه المحاكمات، ربما لأهداف، سواء لأهداف سياسية أو لتحريك الشارع في اتجاه معين؟
والله أعتقد أنه السلطة السياسية فشلت يعني في توجيه الحراك الشعبي، وفشلت في التأثير عليه من خلال هذه المحاكمات. الشعب الجزائري والحراك الشعبي أصبح يملك وعي سياسي وثقافة أحيانا تتجاوز ثقافة السلطة السياسية والنظام في الجزائر. النظام لا للأسف ما زال يسير البلد بعقلية قديمة. مثلا الجزائر منذ الاستقلال لم تعرف دستور حقيقي، كنا نشهد أي رئيس للجمهورية يأتي بمجموعة من الإصلاحات وتعديلات دستورية وعندما يأتي رئيس جمهورية جديد يقول بأن هذا الدستور فيه خلل وفيه اختلالات فنتوجه إلى أخلقة وإصلاح سياسي، نفس الشيء اللي فعله السيد الرئيس عبد المجيد تبون، بدل التوجه إلى كيفية حل الأزمة الاقتصادية، كيفية حل الأزمة السياسية، كيفية إعادة هيكلة المنظومة السياسية، كيفية أخلقة العمل السياسي والتوجه إلى ديمقراطية حقيقية بدل الإنصات إلى مطالب الشعبية التي تقول بأنها تطالب بدولة القانون، دولة شفافية، دولة ديمقراطية، إعلام نزيه، عدالة مستقلة. الرئيس يقوم بتشكيل لجنة لإعداد مسودة الدستور ويقول بأنه سيتوجه إلى استفتاء شعبي. كيف تتوجه إلى استفتاء شعبي حول تعديل دستوري والشعب يخرج كل يوم يرفض هذه المنظومة، فكيف له أن يقبل دستورها والقوانين التي تخرج منها؟
مع الشارع كان يرفض الانتخابات، ورغم ذلك عقد أجريت الانتخابات ويعني انتخب عبد المجيد تبون.
الشارع كان يرفض،
وهذه هي النتيجة. نحن الآن أمام سلطة سياسية منقوصة للشرعية.
السيد مالك، السيد مالك، السيد مالك، مع كل احترامتي لك، فهناك مشكل. أنت تنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطن، تنتمي إلى حزب الإفلان، صح أو لا؟
سابقا.
أنتم من أتيتم بعبد العزيز بوتفليقة؟ أنتم من سندتم عبد العزيز بوتفليقة؟ حتى أنا لا أدافع عن تبون هنا، أنا تبون اعتبره رئيس لا شرعي للجزائر، اعتبره هكذا، لان عامة الشعب الجزائري يقولون بان رئيس تبون هو يوم انتخاب تبون على رأس، لا أقول انتخاب، تعيين تبون على رأس الدولة الجزائرية، كان هناك استفتاء شعبي في الشارع، ملايين من الجزائريين يوم الانتخاب يرفضوا هذه الانتخابات. ولكن دعني فقط أقول أن مثلا حزب الأفلان ساهم فيما في, 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 في هذه الأزمة التي نتواجد فيها حاليا، أليس كذلك؟
نعم أتفق معك، لكن دعني أضعك في الصورة.
نعم،
لو تمكننا آنذاك يعني من السيطرة يعني كإطارات وشباب في حزب التحرير الوطني وإعادة توجيهه وإعادة يعني وضعه على مساره الصحيح وإعادته للقانون الأساسي وإلى حاضنته الحقيقية وهي الشعب، فكانت الأمور تغيرت. ولكن مع الأسف السلطة في الجزائر كانت تعمل دائما على تعزيز الصراعات الداخلية داخل الأحزاب، تشل الأحزاب السياسية سواء الموالية أو المعارضة لرسم خارطة طريقها، وهذا مع الأسف يتجدد اليوم.
نعم، يعني ربما لديك تعقيب سيد زين الدين.
نعم.
طيب هنا سيد زين الدين شنة، هل يعني هذا هذه المحاكمات المستمرة اليوم الشارع كيف يمكن أن يتعامل معها؟
الشارع يتعامل،
هو يترقب فقط نتائج هذه المحاكمات أم يمكن أن تؤثر في الحراك سلبا أم إيجابا؟
والله يا أستاذتي الكريمة، أن عامة الشعب الجزائري أنه حول هذه المحاكمات ربما عامة الشعب يمكن أن يختصرها في اللا حدث، لأن في الحقيقة هناك هذه المحاكمات، وفي نفس الوقت لا يجب أن ننسى بأن هناك نشطاء سياسيين مناضلين يقبعون في السجن حاليا. أظن أن ما يهتم به الشعب الجزائري هو هؤلاء المناضلين النشطاء السياسيين الذين يقبعون في السجن لأغراض سياسية. وأظن عندما تكون ديمقراطية حقيقية لا يمكن لإنسان أن لناشط سياسي أن يسجن من أجل آرائه السياسية، لا يمكن. إذن أظن أن هذه عامة الشعب لا تمثل.
وهل يعول الشعب أو الشارع الجزائري على التعديلات الدستورية التي يمكن أن تغير شيئا في عمل القضاء وفي العلاقة بين السلطات؟
أكيد، ولكن عندما نتحدث عن التعديل الدستوري يجب أن نتساءل، يجب أن هناك أسئلة يجب أن نسألها، ما هي؟ من يعدل الدستور؟ متى؟ ما هو الغرض من التعديل؟ هذا الدستور لقد عدل، أيضا عدل العديد من المرات واغتصب العديد من المرات، إذن لا يمكن أن نثق في الشعب الجزائري ما يريده، وأنا ألاحظه أسبوعيا. يريد ضمانات، أكيد أنه يريد ضمانات، وعندما نرى أن العاصمة الجزائرية الجزائر مغلوقة في وجه المتظاهرين كل أسبوع، عندما أن نرى لا زالت الاعتقالات لا زال يعتقلون أسبوعيا.
نعم.
في الجزائر، وعندما في نفس الاتهامات ولكن عندما نبرئ في هذه المحكمة ونسجن في هذه المحكمة فهناك خلل. النائب العام
حول نفس القضية تصدر أحكام مختلفة عن محاكم في مناطق مختلفة.
الأسبوع الفارط النائب العام أو نعم أظن أن الأسبوع الفارط النائب العام لقد قال شيء مهم. قال هو قالها هو النائب العام يمثل السلطة. هو قالها بأن القضاء غير مستقل ويجب أن يستقل وعلى القضاة أن لا يخضعون إلى ضغوطات إلى آخره. وهذا ما يطلب به الشعب الجزائري.
نعم.
وذهاب حقيقة إلى دولة مؤسسات دولة مدنية حقيقية.
نعم شكرا جزيلا لك سيد زين الدين شنا الباحث في العلاقات الدولية. شكرا لسيد مالك بالقاسم الناشط السياسي والقيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني. أشكر تيبو الذي رافقنا على الإخراج وأيضا راجحة تميمي في التنسيق لهذه الحلقة التي تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dualia.com. إلى اللقاء. في 13